بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين. ما زال كلامنا في الملحقات، وهي عبارة عن مجموعة من المسائل تتعلق ببعض أحوال الدفن. وكان أول هذه المسائل هو أن كفن الزوجة على الزوج، وفصل السيد عبارة المتن طبعا مطلقا، أن كفن الزوجة مطلقا على الزوج، إلا أن السيد لا، فصل بين المتمتع بها والناشز في إلحاقهما بلزوم كون كفنها على الزوج، استشكل في ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى حالة من حالات هذه المسألة، وهي أنه لو كان الزوج معسرا يعني لم يتمكن من أداء الكفن، فهو لا يملك إلا قوت يومه، فلو أنفق ما لديه على الكفن لأضر به. فحينئذ يقول لا يجب عليه. سيتحدث عن هذه المسألة. قال: ولو أعسر بعدم مالكيته، يعني لو كان معسرا وعسره يؤدي إلى عدم مالكيته لثمن الكفن الواجب، ولو أعسر بعدم مالكيته لما يزيد عن قوت يومه، ما يملك غير قوت يومه. ولو أعسر بعدم مالكيته ما تصير، ما تستقيم.
اعتبر
ممكن. ممكن بس أعسر أصح.
نعم.
ولو أعسر بعدم مالكيته لما يزيد عن قوت يومه وليلته، والمستثنيات في دينه، زين، كفنت من تركتها إن كان لديها تركة. فإذا لم يتمكن الزوج ينتقل إلى التركة. إحنا سابقا نسينا قلنا كفن الزوجة على الزوج حتى وإن كان لها تركة، هذا وين في المتمكن. أما المعسر لا، يقول لا يجب عليه، ويكون الكفن من التركة، كفنت من تركتها إن كان لديها تركة. إن كان يعني إن كان لديها تركة، زين، زوجها معسر وليس لديها تركة، ماذا يصنع؟ يقول تدفن عارية، طبعا إن لم يتكفل أحد المسلمين أحد المؤمنين بكفنها، مع أنه لا يجب على سائر المسلمين، يعني كفن الزوجة لا يجب. يعني إحنا بنتحدث عن الوجوب الكفائي، وجوب الدفن فقط عارية، أما الكفن يعني من يجي واحد يقول أني الدفن واجب كفائي، أي نعم واجب كفائي، لكن ملحقاته من تغسيل وتكفين وأجوره هذه لا تجب. فإذا كان المؤمنون متمكنين فقط من دفن هذه المرأة، ولا يتمكنون من شراء كفن تدفن عارية، ولا يجب عليهم ذلك، سيتعرض لذلك. فإذا إن كان الزوج متمكنا، والمقصود من التمكن ها هنا أن يملك ثمن الكفن زائدا على مؤنة يومه وليلته، فيجب عليه. إن أعسر ولم يتمكن من ذلك أخذ من التركة. زين، إن كان لها تركة، زين، الآن زوجها معسر وليس لها تركة، يقول تدفن عارية. قال: كما عن نهاية الإحكام لتقدم الكفن على الإرث، من تركتها معك تقدم الكفن على الإرث تكفن، نعم، وإلا ماذا؟ وإن لم تكن لها تركة وكان زوجها معسرا دفنت عاريتين. الآن هذا الدفن عاري، هل ألا يجب على المسلمين أن يبذلوا ثمن الكفن لهذه قبل أن تدفن عارية؟ يقول لا، لا يجب. نعم الوجوب الكفائي ثابت للدفن، أما ثمن الكفن لا، لا يجب على المسلم. قال ولا يجب على المسلمين بذله لها ولا لغيرها إجماعا كما حكي. الآن أيضا فرع يتفرع على هذه المسألة، هل أن هذا الحكم مختص بالزوجة؟ الرجل عنده مجموعة من واجبي النفقة منهم الزوجة، فهل هذا الحكم حكم كون الكفن على الزوج خاص بالزوجة فقط، لو الأم الأب الأبناء البنات الأعمام الأخوال؟ بس راح يجينا المملوك من رجل أو مرأة، وأقسام المملوك أيضا إلى أثر به. الآن يتحدث بسائر الواجبين نفقة من آباء وأبناء، من آباء وأبناء. زين يقول لا، لا يجب، لا يكون كفنهم واجبين نفقة على من وجبت عليه نفقتهم، هذا الحكم خاص فقط بالزوجة. قال ولا يلحق بها بالزوجة ما عداها من واجبين نفقة من أبي أبوين وأبناء، فلا يجب على الابن أن يدفع ثمن كفن والديه ولا أبنائه للأصل أصالة عدم الوجوب وفقد النص، ما عندنا نص يصرح بأنه كفن الأبوين على الابن أو كفن الأبناء على الأب أبداً. نعم كفن الزوجة على زوجها. الآن يا بخل نقيس الواجبين نفقة على الزوجة، يعني نقول كفن المرأة واجب على زوجها لكونها واجبة النفقة، واجبة النفقة، فذول واجبين نفقة أيضا يثبت لهم الحكم. يقول لا، هذا من القياس المحرم، لأنه ما عندنا خبر ينص على أن العلة في الوجوب هي وجوب النفقة، وإنما الأخبار تثبت الحكم لعنوان الزوجة مو لعنوان واجب النفقة. فتسرية الحكم، تعدية الحكم من الزوجة إلى جميع واجبي النفقة من القياس الباطل. قال وفقد النص، نص مفقود مع حرمة القياس، ما نقدر نقيس لأنه من قبيل القياس المحرم. وإن نعم يقول أنا أعترف أنه بعض التعليلات الفقهاء قد تساعد على التعدية، لكن هذه التعليلات السيد يقول أنا ما مقتنع بها قاصرة. قال وإن اقتضى الإلحاق بعض تعليلاتهم في المسألة وهي قاصرة، هذه التعليلات قاصرة أنا لا التزم بها. الآن نجي إلى مجموعة من أو صورة من صور الإلحاق، ما يجب على الشخص دفع كفنه هو بالنسبة إلى المملوك. المملوك هو ذلك الشخص الذي يمتلكه الإنسان بشراء أو بنحو. هذا المملوك إلى أقسام طبعا، تارة يكون ذكرا وتارة تكون أنثى. المملوك عندنا قسم من عند مملوك مطلق، يعني هذا هو لا يعتق إلا إذا صرح مولاه بالعتق فتنفصل العلاقة العبودية بينه وبين ماله. وعندنا بعض المماليك يسموه مملوك مكاتب، مملوك مكاتب. هذا شنو؟ هذا يكتب بينه وبين مولاه عقد أنه هذا يعمل ويسدد بأثناء مملوكيته، من عمله يسدد لمولاه إلى أن يسدد الثمن ينعتق. هسه هذا شو يقولون؟ يقولون هذا مثلا هو مثلا مشتري أنت ب10,000، فدفع 2,000 بأثناء عمله، دفع 2,000، يقولون ينعتق 5 بالنسبة، أو دفع مثلا 5,000 صار نصه حر ونصه عبد. واضح؟ هسه هذا هم إلها أثر هنا بمسألة. هذا المكاتب. بالنسبة عندنا عندنا مملوك يسموه مملوك مدبر. هذا شنو مملوك مدبر؟ هذا المالك مالته يقول أنا إذا متت فأنت حر، مجرد موت المالك هذا يكون حرا. زين. وعندنا بالنسبة للنساء أم الولد اللي هي مملوكة يطأها المالك فيصير عندها أولاد من هذا. خلي نشوف. قال نعم يجب للمملوك على مولاه، يعني يجب على المولى أن يدفع ثمن الكفن لمملوكه لدعوى الإجماع عليه. يقول لك دعوى بالإجماع عليه. وإن كان مدبرا، وعرفنا معنى المدبر، المكاتبة مشروطا أو مطلقا. هذا المشروط والمطلق نوع من أنواع المكاتبة. لم يتحرر منه شيء أو أم ولدين. فش يريد يقول؟ يقول يجب على المولى كفن مملوكه إن كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا، لم يتحرر منه شيء أو أم ولد. المملوك اللي ما متحرر من عنده شيء، وإحنا صورنا صورة قلنا بعض المماليك يسدد من ثمنه، فش يصير؟ كل ما يدفع جزء يتحرر من عنده جزء. يعني مثلا قلنا إذا مثلا هو ثمنه 10,000، كل ما يدفع ألف تتحرر من عنده 10%، يدفع ألف صار 20%، دفع 50 صار نص حر ونص عبد، وهكذا. فإذا ما متحرر منه أي شيء، يعني مملوك بتمانه لمالكه حتى وإن كان مكاتبا. إذا مكاتبا استوت كاتب ومات المولى، مات المملوك بعد ما متحرر من عنده شيء، فهذا أيضا ثمن كفنه على مولى. أم الولد كذلك. المهم فذول المجموعة كلها من المماليك يجب على المالك ثمن الكفن. زين. هذا اللي لا اشتغل اتحرر من عنده نص وبقى نص مملوك، يعني دافع من قيمته 50%، هذا شنو؟ يقول ايضا يجب على مولاه ان يدفع نصف الثمن، نصف ثمن الكفن. فلذلك شوف ايش قال في اخر هذا، ولو تحرر فبالنسبة، يعني لو تحرر المملوك بمقدار معين فعلى المالك أن يتحمل ثمن الكفن بمقدار النسبة التي بقيت له. لا. واضح. فش قد يملك من عنده 50% يدفع نصف السعر مال الكفن. تحررت من عنده 80% يدفع 20% الباقي. أما إذا لا ما متحرر من عنده شيء باقي على مملوكه أو مدبر قايل له إذا متت أنت تتحرر، فهذا إذا مات المملوك لا يجب كفنه على المالك. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي مسألة كفن الزوجة وما يلحق به. الآن مسألة أيضا تتعلق بالكفن، وهو أنه كفن الميت مطلقا. كفن الميت مطلقا، نحن ندري الميت أكو عنده مجموعة من الاستحقاقات المالية إذا كانت إلى تركة. فإحنا الناس الآن حاليا سوين قبل تروح تقسم ميراث، لا أكو ترتب بالحقوق. أولا يستخرج ثمن الكفن، ثم بعد ذلك الديون، ثم بعد ذلك يقسم الميراث. واضح إن شاء الله. وبعضهم يقدم الوصية إن كانت الوصية نافذة، لأنه الوصية تنفذ في ثلث الميت إذا كانت له وصية، على تفصيل مذكور هناك في بحث الوصية. فإذا الآن كفن الميت يستخرج قبل الديون وقبل الميراث. واضح. خلينا نشوف. قال الثانية كفن الميت الواجب من الكفن يخرج من أصل تركته قبل الدين والوصية، قبل ما تطلع الديون وقبل ما تقسم تنفذ الوصية يخرج ثمن الكفن الواجب. بإجماع الطائفة وأكثر العامة حكاه جماعة للمعتبرة منها الصحيح الكفن من جميع المال، يخرج الكفن قبل أن يتصرف في المال. والخبر الصحيح عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه، قال يجعل أو يجعل ما ترك في ثمن كفنه. بس هذا مات وعليه ديون وعنده فلوس بس تكفي واحد يشتري له كفن، قال يجعل ما ترك في كفن ثمن، يشتروا له بيت كفن والديون. زين، إلا أن يتجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه مما ترك. إذا واحد يريد يتاجر ويا رب العالمين ويقول أنا أتحمل كفنه، نعم ذيك الحالة يتحمل كفنه ويسد به ديون. والخبر أول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. ولأن المفلس لا يكلف بنزع ثيابه، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. هسه هذا شنو بالنسبة للمفلس؟ المفلس هذا عبارة عن حالة من الحالات يتعرض لها الإنسان، يحكم عليه بالإفلاس اللي يعبر عنه مثلا بالقوانين الحديثة مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة. فهذا شو يسوون الآن؟ شخص والعياذ بالله حكم عليه بالتفليس، فلسوا أخذ فلوسه. زين، هذا في الثياب اللي لابسه، الثياب اللي لابسه باعتباره مفلس، فالمفروض يجرد حتى من ثيابه اللي عليه، المفروض يجرد من عنده والعياذ بالله. يقول لا، هذا يستثنون الفقهاء من عنده انه شنو ثيابه لابسه، لانه الى حرمه. هذا اذا نزعناه حتى ملابسه بعد ما تبقى له حرمه. فلاحظ المفلس اللي ما عنده شي يسوي صيانة لحرمته يبقون على ثيابه، فكذلك الميت. أسوي اشتاب هذا بحكم المفلس، يريد يعتبره كأنه مؤيد لتقديم شراء الكفن على الوصية وعلى الديون وعلى الميراث. يقول احنا خلينا نشوف المفلس هذا اللي يحكم عليه الحاكم الشرعي بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة. نفس الحاكم الشرعي من يوصل للملابسة يقول لا، ملابسة تبقى عليه صيانة لحرمته. فهذا حي، بعد الميت أكثر حرمة من الحي. فإحنا من نجي نقسي نريد نقول هذا ميت وما عنده إلا فلوس الكفن، وعنده ديان وعنده وصية وعنده ورثة، يقول نقدم شنو؟ نقدم الكفن، لأن نقدم الكفن نقول ذن المقدار اللي بس يكفي لشراء الكفن نشتري به كفن. يعني نفرض واحد ديان وكفن ما عنده، ميت عنده 5000 دينار، الكفن ب5000، واحد يطلبه 5000، نعطي للديان لو نعطي للكفن؟ يقول لا، نعطي للكفن. ليش؟ يقول لأنه هذا حرمته أكثر من حرمة الحي، والحي إذا حكم عليه الحاكم الشرعي بالتفليس بالإفلاس، الحاكم الشرعي صيانة احتراما إلى ملابسه ما ينزع الهيا، فالميت كذلك. فنقدم الكفن على سائر المصاري. فهذه قضية المفلس جافة ترك مؤيد لي، يعني حتى يقيس قياس أولوية عليه في إثبات أنه تقديم. قال ولأن المفلس، يعني هذا دليل مضاف للأخبار المتقدمة، قال لأن المفلس لا يكلف بنزع ثيابه وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. فإذا إذا كان ما عنده ثمن غير ما عنده تركة إلا لشراء كفن، يقول يقدم الكفن على سائر الناس. الآن يا ذا هسه الديون، الوصية، الورث، الكفن يتقدم عليه. الآن عندنا مرتهن وعندنا مفلس. زين، ميت مفلس وميت مرتهن، ذن حالتين راح يتحدث به. هذني يعني شنو يعني؟ يعني مرتهن يعني ما أخذ فد رهنية من جماعة، راهن فشيع الجماعة ومات، والآن مات وعنده بس فلوس الكفن، أو مفلس ومات وعنده غرماء يطلبوه وعندنا بس هذا، فهذا نشيل فلوسه نعطيهن لأصحاب لغرماء للراهين لو للغرماء المفلس. هذا الميت مرة مرتهن ذمته رهنية، ومرة لا حاكمين عليه بالإفلاس وعنده غرماء ينتظرون يمتى يموت حتى يأخذون فلوسه. يقول جاب لي قال فقط فلوس ما تكفي إلا لكفني، هذا نعطيهن للراهن ونعطيهن لغرماء هذا الميت المفلس. الظاهر أنه يستثني. يقول وإطلاقها إطلاق الأخبار والأدلة كالعبارة وفي كلام فقهاء الطائفة يقتضي تقديم أيضا شراء الكفن، لأنه العبارة مطلقة، قالوا كفن الميت يخرج من أصل تركته مطلقا، سواء كان مطلوب راهن شيء محكوم عليه بالإفلاس وغرماء موجودين، العبارة مطلقة. قال يقتضي تقديمه، تقديم من؟ يعني تقديم شراء الكفن على حق المرتهن وغرماء المفلس، حتى لو جماعة راهن من عندهم شيء وأكو جماعة يطلبوه. يقول الإطلاق شامل إليه. سيدنا أنت شو تقول؟ لا، قال لا، وفيه إشكال. لماذا؟ للشك في انصراف الإطلاق إلى مثله. نعم العبارة مطلقة، لكن لا ينصرف الذهن من إطلاق العبارة إلى أمثال مثلا واحد راهن شيء الآن كفل مثلا نقول بخمسين ألف وراهن لفد حاجة فد موبايل فد كذا بخمسين ألف، أو الخمسين ألف جزء من ثمن شيء ومحكوم عليه بالإفلاس وغرماء قاعدين، فذن الحالتين يشملهن الإطلاق. السيد يقول لا، الإطلاق يشمل الديون والكذا، أما المرتهن وغرماء المفلس يقول أنا أشك بمن؟ أشك بانصراف الإطلاقات إلى مثله. قال وفيه إشكال للشك في الانصراف إلى مثله، وأولى منهما من المرتهن والمفلس حق المجني عليه. بس هذا ضارب له واحد فاشقه وعليه دية الميت ومات وما عنده بس فلوس تكفي لو للكفن لو نعطيهن دية. زين يقول الأولى وأولى منهما حق المجني عليه. فيقول أنا بما أنه المرتهن وغرماء المفلس استثنيت، قلت الإطلاق ما يشملهن استشكلت، فكذلك الجنايات المجني عليه، واحد مجني عليه ويطلبني دية معينة، يقول كذلك شنو يقدم على الكفن كأنه السيد. يقول بل هما أولى من المرتهن والمفلس، ولذا احتمل أو احتمل تقديمهما على بعض عليه بعض الأصحاب اللي منهم منه صاحب كشف اللسان، وأفتى به في الأول في الذكرى، يعني في الذكرى الشهيد في الذكرى أفتى به في المرتهن، وقدم صاحب كشف اللثام قدم المرتهن وغرماء المفلس قدمهم على الكفن. زين فكذلك السيد الشارح يقول أنا أشوف أن المجني عليه إذا كانت له دية باقية على الميت وتزاحم الأمر بين أن يدفع للكفان أو للمجني عليه، يقول لا أيضا أقدم المجني عليه. فالسيد كأنه يذهب إلى ثلاثة يتقدمون، المرتهن وغرماء المفلس والمجني عليه، إذن لا يتقدمن على الكفن، باقي يقول مشمول بالإطلاق. صاحب كشف اللثام يقول نعم أنا هم أحتمل التقديم المرتهن والمفلس. الشهيد في الذكرى أفتى به في الأول، يعني في المرتهن فقط، الثالثة لا يجوز نمشي القبر إن شاء الله يجوز.